بن سعيد القطان، وقد خرج حديثه أصحاب كتب الستة، خرج حديثه أصحاب كتب الستة. أيوة. حدثنا شعبة، وشعبة هو من الحجاج، شعبة من الحجاج أمير منا في الحديث كما قال ذلك بعض العلماء، وقد مر ذكره فيما مضى، وهو من الحفاظ المتقنين وممن خرج حديثه أصحاب كتب. حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر، عبد الله بن عبد الله بن جبر، ويقال بن جابر أيضا، فهو أحيانا يأتي في بعض الأسانيد بن جبر وفي بعضها بن جابر، ولا تنافي بينها، لأنه يقال له بن جبر بن جبر ويقال له ابن جابر، وهو من رجال الجماعة، هو من الثقات، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب. أيوه. يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الصحابة المكثرين الذين مر ذكرهم مرارا، وهو أحد السبعة الذين أشرت إليهم آنفا المكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعده.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها، حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر سلسين نصف، قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يفلكهما ويمسح إذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما.
نعم. ثم أورد النسائي حديثا آخر في الترجمة السابقة، القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، وكلمة الرجل هذه لا مفهوم لها، لا مفهوم لكلمة الرجل، فالمرأة كذلك، المرأة في الترجمة اللي مضت ذكر الرجل لا مفهوم له، بمعنى أن المرأة يعني تختلف في الحكم ويكون تكون أكثر أو أنقص، لأن الأحكام للرجال والنساء سواء، إلا إذا جاء شيء يخص الرجال خص الرجال، وإذا جاء شيء يخص النساء خص النساء. أما حيث لا يأتي ما يدل على التخصيص فإن الحكم لا فرق فيه بين الرجال والنساء، وإلا فذكر الرجل في الترجمة لا مفهوم له، وإنما جرى على الغالب من أن الذكر يكون للرجال، جرى على الغالب أن الذكر يكون للرجال، وهذا قد جاء في الأحاديث، يعني ما كان على هذا المنوال يذكر الرجل، والأحكام لا تخص الرجال وإنما هي الرجال والنساء، مثل الحديث الذي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، كذلك امرأة إذا كانت امرأة تصوم صوما فليصمه، لأن هذا القضية خاصة بالرجال، ذكر الرجل لا مفهوم له، ذكر الرجل لا مفهوم له، أحيانا يأتي ذكر الرجال ليس للتخصيص، وإنما لكون ذكرهم يأتي في الغالب، ولكون الخطاب معهم غالبا يأتي ذكر الرجال، لكن الأحكام التي للرجال هي للنساء، إلا إذا جاء شيء يقول أن هذا الحكم للرجال أو هذا الحكم للنساء، ما يختص به الرجال حيث يقتضي ذلك المقام ويقتضيه الناس، وكذلك بالنسبة للنساء. أورد النسائي تحته هذا الحديث، حديث أم عمارة الأنصارية بنت سعد، ويقال إن اسمها نسيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه قدر ثلثي مد، قدر ثلثي مد، والحديث الأول فيه ذكر المكوك، المكوك هو المد، وهنا مقدار ثلثي المد، مقدار ثلثي المد، والرسول صلى الله عليه وسلم الغالب عليه انه كان يتوضع بالمد، لكن قد ينقص عنه كما جاء في الحديث، وقد يزيد في الاغتسال كان يغتسل في الصاع، وقد يزيد كما جاء في هذا الحديث اللي هو خمسة مكاكيك او خمسة مكاكيك، لأن الخمسة المكاتيك هي صاع مد، لأن صاع أربعة أمداد، فخمسة مكاتيك يعني فعمد يعني وضوءه وقتاله فيه يجيء للحدود، قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا، قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا. والإسناد وقلنا أخبرنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هذا بن دار لقبه بن دار، وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى، وذكرت أن محمد بن بشار هذا أحد رجال الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة، ويشابهه ويماثله شخصان سبق أن ذكرتهما فيما مضى، يعني هما من رجال أصحاب الكتب الستة، هما من شيوخ أصحاب الكتب الستة، يعني مع محمد بن بشار، ومات الجميع في سنة واحدة، ثلاثة أشخاص ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252، وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، كل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، وأحدهم محمد بن بشار هذا، فمن هما الآخران؟ محمد بن مثنى الملقب الزمن، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هذان مع محمد بن بشار ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهم من صغار شيوخ البخاري، هم من صغار شيوخ البخاري، وماتوا قبله بأربع سنوات، ماتوا قبله بأربع سنوات. وذكرت فيما مضى أن محمد بن مثنى قد وافق محمد بن بشار بأنه ولد معه بسنة واحدة ومات معه بسنة واحدة، محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، وتوافق في الشيوخ والتلاميذ. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة أحدهما أنه قال وكان كفر سيريهان، يعني معناه ما واحد يسبق الثاني، يعني الولادة وحده والوفاة وحده والشيوخ مع بعض والتلاميذ مع بعض، فكان كفر سيريهان من حيث أنه ما واحد يسبق الثاني، وكان كفر سيريهان ومات في سنة واحدة، ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب، وقد توافق في الشيوخ والتلاميذ. ومحمد بن بشار من الثقات ولقبه بن دار، ويروي عن محمد، ومحمد هنا غير منسوب، وقال عقبه وقال كلمة وقال ذكر كلمة معناها، لا أعلم معنى هذه الكلمة أو ماذا يراد بهذه الكلمة أو هذه الجملة، لأن كلمة قال كلمة قال كلمة ثم ذكر كلمة معناها، الحد هنا محمد ثم ذكر كلمة معناها، أقول لا أدري ماذا يريد بهذه الكلمة. ومن المعلوم أن الذي ذكر ليس محمد اللي هو المروي عنه الذي لم ينسى، لأن محمد هو الذي قيل حدثنا محمد، حدثنا محمد يعني بن جعفر، حدثنا محمد، فهو ليس الذي ذكر، وإنما الذي ذكر قبله، إما أن يكون الذي ذكرها محمد بن بشار، يعني معناه محمد بن بشار هو الذي ذكر هذه الكلمة، والنسائي يعني ما فهم، يعني هو الذي قال ثم ذكر كلمة معناها، لأن الذي ذكر حدثنا هو محمد بن بشار، الذي قال حدثنا محمد هو محمد بن بشار، ثم ذكر أي محمد بن بشار كلمة معناها، ما فهمت أنا هذه الكلمة التي قال كلمة معناها، يعني ما أدري ماذا يريد بها، هل محمد بن بشار ذكر كلمة أخرى وراء محمد، قال غندر ولا قال جعفر ولا قال كلمة أخرى، يعني ما أدري في المراد بها. والنسائي روى الحديث السنة الكبرى وصرح لا وهو النسائي ما تذكر عنه، هو أبو داود، نعم أبو داود ذكر محمد بن جعفر، قال حدثنا محمد بن جعفر يعني سماه ونسبه هناك. واما النسائي فهو في السنة الكبرى قال مثل ما قال هنا يعني قال ثم ذكر كلمة معناها بهذا اللفظ. واذا هو محمد بن جعفر فمحمد المذكور هنا هو ابن جعفر الذي هو غندر وهو معروف بالرواية عن شعبة. وايضا محمد بن بشار كثير الرواية عن محمد بن جعفر وكثيرا ما يأتي إذا جاء ذكر محمد بن جعفر غير منكوب والروي عن محمد بن بشار فالمقصود به محمد بن جعفر الذي هو غندر. وهذه الكلمة التي جاءت هنا لا أفهم لها معنى, ما أدري ماذا يراد بها, لا أدري هل هو هذا وضعها أو أن فيها تصحيح أو فيها يعني زيادة أو نقصان, أنا لا أفهم لها معنى. ومحمد بن جعفر هذا هو غندر وقد سبق أن مر ذكره وهو من الثقات وهو يعني من رجال الجماعة خرج حديثه وأصحاب الكتب وهو يروي هنا عن شعبة بن الحجاج وقد مر ذكره وهو الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. إيش بعده؟ عن حبيب, وحبيب هذا هو بن زيد الأنصاري, حبيب ابن زيد الأنصاري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة يروي عن عباد بن تميم بن غزية الأنصاري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب وعباد بن تميم يروي عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية ويقال اسمها نسيبة وقد وهي صحابية يعني هي تحكي عن رسول يعني تروي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد خرج حديثها أصحاب السنن الأربعة وجاء في بعض وجاء في الإسناد هنا يقول عن حبيب سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي. وفي سنن النساء الكبرى عباد بن تميم يحدث عن جدته وفي سنن ابن ماجه عباد بن تميم يحدث عن جدته وهي جدة لهما جميعا, فكل منهما صحيح. ما جاء فيه جدتي فالمتكلم هو حبيب بن زيد وهي جدة حبيب بن زيد, وما جاء فيه الضمير الغائب يعني يقول إذا قال حبيب بن زيد عن تميم عن جدته والضمير يرجع إلى تميم هي جدة تميم هي والدة تميم بن غزية هي والدة تميم والد عباد هي جدة تميم والد عباد وهي أم عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء وهو أخوه لأمه لأن عبد الله بن زيد بن عاصم أخو تميم بن غزية من أمه, فهي جدة لعباد لأنها أم لتميم والده, وهي أيضا جدة لزيد لحبيب بن زيد ذكر المزي في تهذيب الكمال أنها والدة حبيب بن زيد الأكبر وجدة حبيب بن زيد الأصغر وقال إنه روى عنها يعني حفيدها عباد بن تميم وروى حبيب بن زيد عن مولاتي عن مولاتي جدته أم عمارة يعني فهي جدة للاثنين. فما جاء في بعض الأسانيد من ذكر جدتي والضمير يرجع إلى المتكلم وهو حبيب بن زيد يعني صحيح، وما جاء من ضمير الغيبة والضمير يرجع إلى عباد بن تميم هو صحيح. ففي سنن النساء الكبرى وفي سنن أبي داود عباد يحدث عن جدته، وفي سنن الصغرى عندنا يعني قال يحدث سمعت يحدث عن جدته، يقول حبيب بن زيد عن عباد بن تميم سمعت يحدث عن جدته. فكل من يعني الضميرين صحيح لأنها جدة للجميع، جدة لهذا وجدة لهذا. ها؟ لا أبو داود ما روى من أبي ماجه. ها؟ لا 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 هو أبو داود مثل ماجه. الحديث خرجه اثنان من أصحاب السنن وهو النسائي وأبو داود، وأما ابن ماجه ما خرج الحديث، وموجود في سنن أبي داود عن جدته والضمير يرجع إلى عباس، وموجود في سنن النساء الكبرى كذلك مثل ما هو موجود عند أبي داود. والذي عندنا جدتي والمتكلم هو حبيب بن زيد، وكل من النسبتين صحيح، كل من النسبتين صحيح، لا قول حبيب بن زيد جدتي ولا قوله عن عباد بن تميم قوله جدته، لأنها جدة للاثنين. ثم قال بعد ذلك قال شعبة يعني بعدما ذكر الحديث قال شعبة فأحفظ يعني أنه روى عن حبيب بن زيد أنه غسل ذراعيه وجلكهما، وأنه مسح أذنيه باطن أذنيه، ولم أحفظ أنه مسح ظاهرهما، يعني أنه ما حفظ يعني هذا يعني اللي هو الأخير عن في روايته عن حبيب بن زيد، يعني ما حفظ هذا عن في روايته عن حبيب بن زيد، وما جاء من قوله أنه لم يحفظ أنه مسح ظاهرهما. قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن مسح الأذنين يكون لباطنهما ولظاهرهما، تكون السبابة في داخل الأذن في باطنها والإبهام تمسح ظاهرها، فالسبابة تمسح داخل الأذن والإبهام تمسح ظاهر الأذن. وقد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي ذكر شعبه أنه لم يحفظه في هذا الحديث هو ثابت في بعض الأحاديث الأخرى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب النية في الوضوء. وقال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك قال وأخبرنا سليمان بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن المبارك والمخزنة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النية في الوضوء. ويريد بهذه الترجمة أن الأعمال لا بد فيها من النيات، وأنها تكون معتبرة بالنيات. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم يدل على أن الأعمال تعتبر بنياتها، وأن الإنسان يحصل الأجر والثواب على حسب النية التي ينويها في التقرب إلى الله عز وجل. والوضوء هو من الأعمال التي تدخل تحت هذا العموم في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وفي بعض الروايات بالنيات، ولا تنافي بين النية والنيات، لأن النية يراد بها جنس، النية بالإفراد يراد بها جنس، وعلى هذا تتفق مع لفظ الجمع في رواية إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أنه يحصل الأجر والثواب ويحصل الجزاء على حسب نيته. فالجملتان الأولى تدل على أن الأعمال إنما تعتبر بنياتها، والجملة الثانية تدل على ما يترتب عليها من الجزاء، وأن لكل ما نوى، لأن لكل من الجزاء والثواب ما نواه، وأن جزاءه على نيته وثوابه على نيته. فإذن الجملتان الأولى تدل على أن الأعمال معتبرة من نيات، والثانية تدل على أن الثواب والجزاء على الأعمال إنما يكون على حسب النيات. ثم أيضا من المعلوم أن الأعمال منها ما يكون عبادة وقربة في أصله كالوضوء والصلاة وغيرها، ومنها ما يكون يحصل الأجر فيه والثواب إذا حصلت النية فيه كالأكل والشرب والإنفاق على الأولاد. هذه أمور يقوم بها الإنسان، منها ما هو لازم لنفسه، ومنها ما هو لازم لمن يعول، ولكنه يثاب على ذلك إذا نوى وإذا احتسب الأجر والثواب عند الله. أما إذا لم يفكر ولم يدر في خلده التقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل فإنه لا يحصل من ورائه شيئا، وإنما يحصل الثواب والجزاء على العمل الذي هو مباح أو واجب كالإنفاق على الأولاد وكالأكل والشرب، فإنه إذا نوى القربة ونوى التقرب إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يأجره على ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين ما يترتب أو أمثلة ونماذج متفرعة عن هذا التقعيد أو هذه القاعدة التي هي قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله تقابل إنما الأعمال بالنيات، وقوله فهجرته إلى الله ورسوله تقابل وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني معناه أنه عنده قصد حسن وعنده نية طيبة، فهجرته إلى الله ورسوله يقابل قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني فيحصل الأجر والثواب يته وعلى تقربه إلى الله عز وجل. فالجملة مكونة من شرط وجزاء، والشرط يرجع للجملة الأولى التي هي النية، والجزاء يرجع للجملة الثانية التي هي حصول الثواب على الأعمال أو ترتب الثواب على الأعمال، إنما هو بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله، اتحد الشرط والجزاء والجواب، اتحد الشرط والجواب، والأصل التغاير بينهما، وهنا حصل الاتحاد، فمن كان هجرة الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وإنما يتضح الفرق بينهما والمغايرة بهما بينهما بالتعلق، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء. فإذا كل من الاثنين له متعلق وله تعلق، وبه يحصل التغاير، يعني فليست الشرط والجزاء متحد تماما ولكن بينهما فرق، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله ثوابا واجرا، فهجرته الى الله ورسوله ثوابا واجرا. وكما قلت فمن كانت هجرته الى الله ورسوله تقابل من عذاب النيات، ومن كان فهجرته الى الله ورسوله تقابل انما لكل امرئ ما نوى. فالاولى تتعلق بالنية والقصد، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله اللي هو الشرط، فمن كان في هجرة الله ورسوله يتعلق بالدنيا فهجرته إلى الله ورسوله يتعلق بالثواب والجزاء، فهجرته إلى الله ورسوله يتعلق بالجزاء. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا ومثالا فيما كان فيه القصد حسنا والثواب على ذلك طيبا وعظيما، ذكر مثالا آخر يتعلق بغير ذلك، فقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني من كان قصده الدنيا فإنه يحصل الدنيا التي أرادها إن شاء الله عز وجل يحصلها، لكن ما هناك ثواب ولا هناك أجر، لأن النية إنما كانت للدنيا، إنما كانت للدنيا ما كانت للآخرة، لأنه لم يهاجر ابتغاء وجه الله عز وجل ونصرة دين الله عز وجل، وإنما هاجر لحظ دنيوي ولرغبة دنيوية، فنصيبه وتعلقه إنما هو في الدنيا. هذا الحديث حديث عظيم ابتدأ به البخاري صحيحه، فهو أول حديث رقع عليه البخاري، وإنما ابتدأ به لأن كل عمل إنما هو معتبر بالنية، فلكونه مشتمل على هذه القاعدة وعلى هذا الأساس افتتح به الإمام البخاري صحيحه وجعله أول حديث في صحيحه، وتبعه على ذلك بعض العلماء. والنووي لما ذكر أو جمع 40 حديثا من جوامع الكلم جعل أول حديث في 40 أول حديث في صحيح البخاري، وجعل ثاني حديث في 40 أول حديث في صحيح مسلم، وحديث عمر حديث جبريل المشهور، وجعل أول حديث في 40 أول حديث في صحيح البخاري، وثاني حديث في 40 أول حديث في صحيح مسلم، وحديث عمر إنما حديث عمر بيننا نحن عند رسول الله طلع على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث وهو جبريل. ثم هذا الإسناد إسناد هذا الحديث وهو يقول البخاري يقول النسائي أخبرنا يحيى ابن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين عن ابن قاسم حدثني مالك ثم قال حاء وأخبرنا سليمان بن منصور حدثنا عبد الله قال أنبانا عبد الله بن مبارك واللفظ له. ثم اتحدت الطرق الثلاث عند يحيى بن سعيد الأنصاري واتحدت إلى عمر فإذا الحديث جاء من ثلاث طرق من عند النسائي ثلاث طرق كلها تتلاقى عند يحيى بن سعيد الأنصاري. الطريق الأولى يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والطريق الثانية الحارث المسكين عن ابن قاسم عن مالك والطريق الثالثة سليمان بن منصور عن عبد الله بن المبارك. ثم الثلاثة حماد ومالك وعبد الله المبارك كلهم يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وهذه الطرق الثلاث طريقان عاليتان الأولى والثالثة والطريقة الثانية نازلة لأن الطريقة الأولى والثالثة بين النسائي وبين يحيى بن سعيد الأنصاري اثنان والطريقة الثانية الوسطى بين النسائي ويحيى بن سعيد الأنصاري ثلاث وسائط اللي هم اللي هو الحارث المسكين وابن القاسم ومالك فهي ثلاث طرق طريقان عاليتان ليس بين النسائي وبين يحيى بن سعيد الأنصاري فيهما إلا اثنان وطريق نازلة بين النسائي وبين يحيى بن سعيد الأنصاري ثلاث وسائط. يقول النسائي أخبرنا يحيى ابن حبيب بن عربي ويحيى ابن حبيب بن عربي هو بصري ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة ولم يخرج له البخاري شيئا. يحيى بن حبيب بن عربي خرج له مسلم والأربعة أصحاب السنن ولم يخرج له البخاري شيئا. عن حماد غير منسوب وهو يحتمل حماد بن زيد وحماد بن سلمة لكن هو حماد بن زيد لأنه جاء في السنن الكبرى للنسائي تسميته وأنه حماد بن زيد. ثم أيضا في ترجمة يحيى ابن حبيب بن عربي أنه روى عن حماد بن زيد وما روى عن حماد بن سلمة ولم ينكر في مشايخه حماد بن سلمة إذن هو حماد بن زيد. أولا صرح به في السنة الكبرى للنسائي وأيضا لم ينكر في شيوخ يحيى بن حبيب بن عربي حماد بن سلمة وإنما ذكر في شيوخه حماد بن زيد. وبهذه الطريقة يتبين لنا أو بمثل هذه الطريقة يتضح معرفة أي الاثنين الذين يحتمل أن يكون هذا أو هذا بمعرفة الطرق الأخرى وأنه قد يصرح به في بعض الطرق كما هنا فإن الإسناد بنفسه موجود عند النسائي في السنة الكبرى وقد صرح باسمه وأنا وحماد بن زيد نسبه. ونما الثاني لو لم يوجد التصريح في السنة الكبرى للنسائي فإن كون حماد بن زيد روى عنه يحيى بن حبيب وحماد بن سلمة لم يروي عنه ولا ذكر في مشايخه حماد بن في مشايخ يحيى حماد بن سلمة إلا يكون حماد بن زيد. لكن الآن الأمر واضح التصريح به في السنة الكبرى للنسائي. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الحارث المسكين، وهنا قال والحارث المسكين ولم يقل أخبرنا ولا أخبرني. وقد ذكرت في الدرس الفائت أن الحارث المسكين كان منع النسائي أن يروي عنه، فكان يأتي ويختفي من وراء الستار ويسمع ثم يروي، ولكنه ما يقول أخبرني لأنه ما أراده في التحديد، فيقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ما يقول أخبرني لأنه ما قصده بالتحديد، بل منعه من أن يأخذ عنه، بل منعه من أن يأخذ عنه، فكان يأخذ عنه خفية ومن وراء الستار يسمع. وقد جاء في بعض الطرق كما مر بنا في النسائي أنه يقول أخبرنا، وإذا فقد قصده بالسماع، فيحتمل أن يكون أذن له فيما بعد فصار يقول أخبرني. فالحالات التي كان سمع فيها وهو ممنوع وإنما سمع من وراء الستار دون أن يعلم الحارث المسكين ما يقول أخبرني، والحالات التي يكون حصل له إذن فيها يقول أخبرني الحارث المسكين. والحارث وحماد بن زيد اللي ذكرته في الإسناد في الطريقة الأولى هو من الثقات الأثبات ومن رجال الجماعة كما عرفنا ذلك فيما مضى. أما الحارث المسكين فقد عرفنا أنه ثقة وأنه خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج له أبو داود والنسائي. والحارث المسكين يروي عن ابن القاسم، وابن القاسم هو عبد الرحمن كما سبق أن عرفنا ذلك، وهو صاحب الإمام مالك الفقيه المشهور الذي عني بجمع مسائل الإمام مالك الفقهية، وكذلك روى الحديث عنه كما هنا وكما مر بنا في طرق متعددة يروي فيها عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك الأحاديث، فهو معني بجمع فقه الإمام مالك، وهو أيضا يروي الأحاديث عن الإمام مالك، وهو ثقة روى له البخاري وروى له النسائي وأبو داود في المراسيل، وأبو داود في كتاب المراسيل كما سبق أن عرفنا ذلك. أما الإمام مالك فهو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الإمام المشهور المحدث الفقيه الذي هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، والذي له أصحاب عنوا بفقهه فصار فقهه مدونا لعناية أصحابه بذلك، وهو أحد الثقات الأثبات، وهو أحد الأفراد الذين قال عنهم البخاري أن إسنادهم أصح الأسانيد، وهو مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا هو الطريق الثاني، وكان فيه ثلاثة. الطريق الأول فيه اثنان، أما الطريق الثالث ففيه اثنان. يقول النسائي أخبرنا سليمان بن منصور، وسليمان بن منصور هو البلخي، وهو ثقة لم يخرج له سوى النسائي، لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، فهو شيخ للنسائي ولم يروي عنه الباقون، وهو من الثقات. وهو سليمان بن منصور البلخي يلقب بزرغندة، زرغندة هذا لقبه، وخرج حديثه كما ذكرت الإمام النسائي وحده ولم يخرج له الباقون. ثقة لا بأس به، قال ثقة لا بأس به، انك لا بأس به ما في لزكاة عالبة، ها؟ لا هي طبعة المصرية، يقول ثقة لا بأس به. وذكر توثيق عن النسائي في تهذيب التهذيب، توثيق عن النسائي وعن ابن حبان. سليمان بن منصور يروي عن عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك المروزي هو الإمام المشهور المحدث الذي ذكره في التقريب الحافظ بن حجر فقال ثقة حافظ حجة مجاهد جواد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. هذا عبد الله بن المبارك. النسائي لما ذكر الطرق الثلاث إلى حماد بن زيد وإلى مالك وإلى عبد الله المبارك قال واللفظ له، يعني لفظ لعبد الله المبارك، ليس هذا لفظ مالك ولا لفظ حماد بن زيد، وإنما هو لفظ عبد الله بن المبارك. فذكر ثلاثة من الرواة وعين من له اللفظ، وعين من له اللفظ منهم، يعني لفظ الحديث الموجود هو لفظ عبد الله بن المبارك، يعني معناه ان لفظ مالك ولفظ حماد بن زيد ليس بهذا اللفظ الموجود، يعني يختلف عنه يعني شيئا ما. واما اللفظ المجرور الموجود فهو لفظ حماد بن زيد، نعم لفظ عبد الله بن المبارك. وهنا تنتقد الطرق الثلاث وتتحد عند عبد يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن ذات الطرق من النسائي شخصان، طريق فيها شخصان ثم طريق فيها ثلاثة ثم طريق فيها اثنان ثم تلتقي عند يحيى بن سعيد الأنصاري ثم تتحد في طريق واحد، ثم تتحد في طريق واحد. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني سبقا مر بنا ذكره، وهو من الثقات الحفاظ وممن خرج حديثه أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب الكتب. يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب أيضا. ومحمد بن إبراهيم التيمي يروي عن علقمة بن وقاص الليثي وهو أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب. وعلقمة بن وقاص الليثي يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، هذا هو أول حديث يأتي لعمر رضي الله عنه، وعمر أمير المؤمنين أول من سمي بأمير المؤمنين، لأن أبو بكر سمى الخليفة لبت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما ولي عمر وكان خليفة لأبي بكر، ولو أضيف إلى أبي بكر لطالت الإضافات فيقال خليفة خليفة رسول الله، فأطلق عليه أمير المؤمنين، فهو أول من سمي بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو كان الخلفاء الراشدين أفضل من وطأ على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه المناقب الكثيرة، وبشره وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى له قصرا في الجنة. قيل هذا لعمر بن الخطاب، وقال عنه ما سلكت فجا تخاطب عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه، يعني أن عمر بن الخطاب لا يجتمع هو الشيطان في طريق، فإما عمر وإما الشيطان، فإذا سلك عمر طريقا هرب منه الشيطان، لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.